البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة والأخوات، قديما قالوا العلم نور والجهل نار، وصدقوا، فالعلم نور يضيء جنبات الحياة المظلمة، والجهل نار يكتوي بها الجاهل الذي يسير في هذه الحياة الدنيا على غير هدى ودون تبصر وفهم ووعي. وحتى يكون العلم نورا يهدي من الظلمات إلى النور، ينبغي أن يكون الوقود الذي يضاء به هذا النور هو الإيمان، الإيمان الصادق الذي لا معنى للحياة بدونه ولا نور في هذا الوجود بعيدا عنه.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
ما هو دعاء السيد الاستغفار، وما هو فضله وثوابه؟ عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري والترمذي.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من هو نديم هارون الرشيد الذي كان لا ينقطع عن مجلسه؟ هل هو الشاعر أبو نواس الحسن بن هانئ، أم الشاعر أبو العتاهية، أم الشاعر ابن أبي مريم المدني؟ كان الشاعر ابن أبي مريم المدني هو نديم هارون الرشيد، وهو المضحك للخليفة والمحدث والشاعر، وأعطاه الرشيد منزلا في قصره ليكون قريبا منه، وكان الرشيد يضحك لفكاهته حتى يكاد ينقطع نفسه. والغريب أن أبا نواس الذي ارتبط اسمه باسم هارون الرشيد لم يجلس قط في مجلس الرشيد رغم محاولته، حتى إنه مدح المقربين من الرشيد ليصل إليه ولكن عبثا. ويقول الأستاذ عبد الرحمن صدقي في كتابه عن أبي نواس: إن أبا نواس لم يلتقي في حياته بهارون الرشيد ولم يجلس في مجلسه قط. وفي هذا رد على من كانوا يصفون هارون الرشيد بالمجون، وأنه كان يجالس أبا نواس ويحتسي الخمر هو وإياه، وربما تدور الخمر برأسه وحوله المغنيات يغنين ويعزف. وما يقوله المحققون عن هارون الرشيد أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وليس كما وصفه المستشرقون وأرادوا أن ينزلوا من قدره وأن يشوهوا صورته.
ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا.
نحن ممن يحبون الله حقا. قال إبراهيم بن أدهم: ليس من علامات الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. ذم مولانا الدنيا فمدحناها، وأبغضها فأحببناها، وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في طلبها، ووعدنا خراب الدنيا فحصلناها، ونهانا عن طلبها فطلبناها، وأنذرنا الكنوز فكنزناها، ودعتنا دواعي هذه الدنيا الغرارة فأجبنا مسرعين مناديها، وخدعتنا بغرورها ومنتنا فانقدنا خاضعين لأمانها، تمرغنا في زهراتها وزخارفها، وتنعمنا في لذاتها، وتقلبنا في شهواتها، وتلوثنا بتبعاتها، ننبش بمخالب الحرص عن خزائنها، ونحفر بمعاول الطمع في معادنها، ونبني بالغفلة في أماكنها، ونحصن بالجهل مساكنها. نريد أن نجاور الله في داره، وأن نحط رحالنا بقربه بين أوليائه وأصفيائه وأهل ولايته، ونحن غرقى في بحار الدنيا حيارى نرتع في زهواتها، ونتمتع في لذاتها، ونتنافس في غمراتها. كذبنا والله أنفسنا، وغرتنا ومنتنا الأماني، وعللتنا بالتواني، حتى لا نعطي اليقين من قلوبنا والصدق من نياتنا، نتنصل إليه من مساوئ ذنوبنا ونعصيه في بقية أعمارنا. أوما سمعنا قول الله تبارك وتعالى وهو يقول في محكم كتابه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لن ننال جنته إلا بطاعته، ولن ننال ولايته إلا بمحبته، ولن ننال مرضاته إلا بترك معصيته. فإن الله تعالى قد أعد المغفرة للأوابين، وأعد الرحمة للتوابين، وأعد الجنة للخائفين، وأعد الحور للمطيعين، وأعد رؤيته للمشتاقين. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى من طريق العمى إلى طريق الهدى.
يصافح كفيها التوفيق، يصافح كفيها
التوفيق، يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما حكم معرفة طبائع الناس وصفاتهم من خلال ما يسمى بالأبراج؟ يقول العلماء: القارئ لأبراج الحظ في الجرائد والمجلات، والمشاهد لها في القنوات، إن اعتقد أن النجوم والأفلاك والكواكب تؤثر في الخلق وأفعالهم فهو مشرك، وإن قرأها وطالعها للتسلية فهو عاص آثم، ولا يقبل الله منه الصلاة 40 يوما. وأما الظن أو الاعتقاد أن مواليد كل برج لهم صفات معينة فهذا ظن غير صحيح، فإنه يولد في الساعة الواحدة الألوف من الناس، وهؤلاء لا يحملون الصفات نفسها فضلا عن مواليد الشهر الواحد. ومما يدل على بطلان ذلك الاعتقاد اختلاف المنجمين أنفسهم في عدد البروج وفي أسمائها وفي مدتها وفي دلالتها على طباع الخلق وصفاتهم. ففي أسمائها تختلف أسماء البروج بين أمم المنجمين اختلافا بينا، فالبروج عند اليونانيين والمصريين والعرب 12 برجا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. أما الصينيون فالبروج عندهم كما يلي: برج الفأر والقط والحصان والديك والجاموس والتنين والماعز والكلب والنمر والثعبان والقرد والخنزير. هذا هو الأمر الأول الذي يختلف فيه أصحاب البروج. أما الأمر الثاني فهو اختلاف أحكامهم في دلالة هذه البروج على طباع الناس بناء على اختلافهم في أسمائهم، إذ إنهم جعلوا طبائع المولود تابعة لطبيعة الحيوان الذي سمي باسمه البرج الذي ولد فيه هذا المولود. ولنأخذ مثالا على ذلك قول أبي معشر الفلكي في مواليد برج الحمل باعتباره أول البروج عند اليونانيين ومن تابعهم، قال: المولود بهذا البرج يكون رجلا أسمر اللون، طويل القامة، كبير الرأس، صعب المراس، سريع الغضب، قريب الرضا، سريع الانتقال من مكان إلى مكان، يقول الحق ويكره الباطل، لا يعمل إلا برأيه، ويكون استقلاله بمشورته فيه بعض فساد تارة وتارة يستغني، حاله حسن صبورا على الأهوال. فقد استمدوا بعض صفات الحمل وجعلوها صفاتا لمواليد هذا البرج، كما مضى من قول أبي معشر: سريع الغضب قريب الرضا، والثابن سريع الانتقال من مكان إلى مكان، وهذه صفات الحمل. وكذلك فعل الصينيون، إلا إنهم بحكم اختلافهم في البروج جعلوا للمولود صفاتا تختلف عن الصفات التي جعلها اليونانيون. فأول البروج عند الصينيين كما سبق هو برج الفأر، وقالوا في صفات من ولد فيه: ولد الفأر في برج الفتنة والعدوان، وهو يبدو للوهلة الأولى هادئا متزنا فرحا، ولكن حذار، فإن تحت هذا المظهر الوديع يكمن مزيج من العدوان والقلق المتواصل. والفأر خلاق للمواقف الحرجة، مهتم بتوافه الأمور، مختل الأعصاب أحيانا، بادئ بالتذمر دائما، ويميل الفأر أن يكون ضمن مجموعة، وهذه صفات الفأر طبقوها على من ولد في هذا البرج. أما الأمر الثالث فقد اختلفوا في المدة التي تجعل لكل برج. لا شك أن اليوم الواحد بل الساعة الواحدة لها أثر في اختلاف حكم النجوم المزعوم، فكيف لو امتدت المدة أشهرا؟ بلا ريب سيكون الاختلاف واضحا بين الحكمين على حد زعمهم، إلا إننا نجد أن مدة كل برج عند اليونانيين وأتباعهم ما يقارب الشهر، فيكون أثر هذا البرج خلال هذه المدة. أما الصينيون فقد جعلوا لكل برج من بروجهم سنة كاملة، وهذا يجعل جميع مواليد أبراج اليونانيين تحت حكم واحد، وهذا البون الشاسع دلالة واضحة على كذب هؤلاء. وعلى هذا فلا يجوز الاعتماد في تحديد صفات الناس على معرفة تاريخ ميلادهم وبرجهم الذي ينتسبون إليه، فكل ذلك من الباطل، وهو من تضييع الأوقات في غير فائدة، ومن البناء على أسس غير سليمة، ويخشى على فاعل ذلك أن يتمادى في هذا الأمر حتى يعتقد تأثير تلك الأبراج في أهلها فيقع في الشرك الأكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، إنه سميع قريب مجيب.
جودك أكرمني
لأفوز بعلمي، يا ما عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع.
ما أوجه الشبه بين الإنسان والحيوان؟ يجيب على هذا السؤال الأديب العربي الجاحظ. قال الجاحظ: هناك صفات متماثلة بين الإنسان والحيوان، ويبدو هذا واضحا في الأخلاق خاصة، فليس أحد من الخلق إلا وفيه من أخلاق الحيوان. فإذا رأيت الرجل غليظا في طبائعه قويا في بدنه لا تؤمن بائقته، فألحقه بعالم النمور. وإن رأيت إنسانا يهجم على الأموال والأرواح فألحقه بعالم الأسود، وخذ حذرك منه كما تأخذ حذرك من الأسد. وإذا بليت بإنسان خبيث كثير الروغان فألحقه بعالم الثعالب. وإذا رأيت من يمشي بين الناس بالنميمة ويفرق بين الأحبة فألحقه بعالم الضربان، وهي دابة صغيرة تقول العرب عنها عند تفرق الجماعة: مشى بينهم الضربان فتفرقوا. وإذا رأيت الرجل يصنع بنفسه كما تصنع المرأة لبعلها، يبيض ثيابه ويعدل عمامته وينظر في عطفيه، فألحقه بعالم الطواويس. وإذا بليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات ويجازي بعد المدة الطويلة على السقطات، فألحقه بعالم الجمال، والعرب تقول: أحقد من جمل.
في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
من أشهر الشعراء العرب الشاعر أبو فراس الحمداني، واسمه الأصلي الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان التغلبي، وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني ملك حلب. ومن أشهر قصائد أبي فراس ما نظم أثناء أسره، فلقد أسر مرتين لدى الروم، وأبو فراس هو لقبه. فما معنى فراس؟ هل الفراس والأسد؟ أم الفراس والفراسة هي المهارة في معرفة الباطن؟ أم الفراس والفارس الذي لا يجارى في الفروسية والقتال، الفراس معناه الأسد، فأبو فراس كنية معناها أبو الأسد لأن الفراس هو الأسد.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأقترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
يجوز للمسيحي أن يدخل إلى الكنيسة وهو منتعل حذاءه، ولكن العرف لدى المسلم أن يخلع حذاءه لدى دخوله المسجد حرمة لبيت الله وتكريمه. فمن هو أول من خلع نعله عند عتبة بيت حرام؟ كان للعرب في الجاهلية مسجد واحد، أو بالأحرى معبد واحد، هو البيت الحرام أي الكعبة. وقد استنى الوليد بن المغيرة سنة خلع النعال لدى دخول الكعبة، وهي سنة أقرها الإسلام. والوليد بن المغيرة هو والد البطل خالد بن الوليد، وهو أول من خلع عليه في الجاهلية عند دخوله الكعبة، فصار خلع النعال عند دخول الكعبة عادة اتبعها عرب الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر هذه العادة وجعلها عرفا لدى دخول أي مسجد تكريما لبيت الله وحفظا له من الأوساخ. وكان من عادة عرب الجاهلية أن يطوفوا حول الكعبة عراة نساء ورجالا، فألغى الإسلام تلك العادة القبيحة وأبطلها.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخاف.
هل يجوز للإنسان أن يشتم الحياة إذا غضب أو ضاق منها؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد العثيمين فيقول: لا يحل للإنسان إذا ضاق من الحياة أن يشتم الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي أقلب الليل والنهار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المصرف للدهر. وعلى الإنسان إذا ابتلي ببلية أن يصبر وأن يحتسب، فإن الله أمر بالصبر. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وليعلم الإنسان أنه ما من مصيبة إلا في الدنيا أعظم منها، فإذا علم ذلك هانت عليه مصيبة.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما هي قصة الجندي الذي فاز بوسام البطولة رغم أنه لم يقم بأي عمل بطولي؟ لقد جلس هذا الجندي البطل يروي قصة فوزه بوسام البطولة، فقال: لقد حصلت عليه رغم أنفي، فأنا لم أقم بأي عمل بطولي. وذهل الحاضرون وتساءلوا: وكيف كان ذلك؟ فقال البطل: كنت أقف في صف طويل مع بقية جنود فرقتي عندما طلب القائد أن يتطوع أحد الجنود بأن يتقدم خطوة إلى الأمام للقيام بعملية انتحارية، ولكنه ما كاد ينهي حديثه حتى كان كل الجنود قد عادوا خطوة إلى الوراء. وفجأة وجدت نفسي أقف وحدي دون أن أتحرك من مكاني، ثم ألغيت العملية ولكني فزت بوسام البطولة.
لنؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفينا، التوفيق يصافح كفينا،
التوفيق يصافح كفينا.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هو سر رائحة المطر؟ كلنا ذاك الذي يسأل نفسه عن سر رائحة التربة بعد المطر، فيا ترى ما هو سر هذه الرائحة الزكية العطرية والتي كثيرا ما نشتاق إليها ونحن إلى وسمها وسمها وإلى ربيعها وربعها؟ جعل الله في تكوين التربة من الأحياء الدقيقة ما تتكافل جميعها في صناعة الحياة النباتية وحماية الحياة النباتية وحماية الحياة البشرية على وجه الكرة الأرضية. فحين تتفجر السحب إذانا باقتراب ساعة الخير وتبدأ تلقي على الأرض الجافة خيراتها بأمر ربها، وتبدأ تتشكل صور من أجمل الصور في الحياة راسخة في الذاكرة يتتابع نظمها كتتابع العقد المنظوم. السر يكمن في بكتيريا الإكتينومايسيتات وعائلتها. هذه البكتيريا الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة تتواجد رائحتها أو تفاعلاتها دائما في التربة الرطبة، ولعلنا نجد أمثلتها حينما نحفر بأيدينا في باطن الأرض 30 سنتيمتر مثلا، ونجد الأرض الرطبة ونشتم رائحة كمثل رائحة المطر. هذه البكتيريا تنتشر رائحتها حينما يصاب أعلى التربة بجفاف طويل يعقبه هطول الأمطار، فتبدأ هذه البكتيريا بأنواعها المختلفة تبدأ بإطلاق الجراثيم المحفزة والمخصبة للتربة والمكملة مع عائلة الأحياء الدقيقة الأخرى لدورة حياة التربة. أما ما سبب انتشار هذه الرائحة العطرية في الهواء فذلك بسبب تساقط قطرات المطر وإنتاج هذه القطرات طاقة حركية اهتزازية تدفع بمثل هذه البكتيريا وتفاعلاتها إلى الأعلى. ما هو التعريف اللائق بالكلمات التالية؟ الملل، القلق، الحماس، الفشل، النجاح. الملل رجل يحرمك من الاختلاء بنفسك، وهو عاجز عن أن يكون رفيقا وصديقا يؤنس وحدتك. أما القلق فهو شعور يصيب الإنسان إذا أخطأ وكان له ضمير يؤنبه. أما الحماس فهو انتحار اجتماعي أو سياسي، ولكي لا ننتحر يجب أن لا نقف مدافعين عن فكرة أو مبدأ مهما بلغت درجة اقتناعنا بهما، كما يجب ألا نقف معارضين، وإنما يجب أن نجلس ونناقش آراء المعارضين والمؤيدين، فإذا وصلنا إلى نتيجة قلنا ما نراه صوابا في هدوء وانصرفنا. والفشل هو الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحققه الإنسان دون أن يبذل أي مجهود. أما النجاح فهو شراب يدير الرأس، إذا نام شاربه أخفق، وإذا انتشى أصابه الغرور. أما إذا تمالك نفسه واستطاع أن يقف على قدميه وأن يستمر في طريقه فقد نجا من السقوط. هذه بالطبع تعريفات لاذعة وليست تعريفات حقيقية.
فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأقترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني.
4 دول عربية تطلق على عملتها اسم الريال، وهي السعودية وقطر وعمان واليمن. فما هو أصل هذا الاسم؟ هل هو إسباني أم يوناني أم هندي؟ أصل كلمة ريال إسباني ومعناه ملكي، وكان الريال يطلق على البيزو الإسباني، وقد استعمل الغرب الريال منذ القرن 17، وكان الريال الإسباني مزينا بصورة مدفع، لذلك سماه أبناء القطر المصري أبو طوب، وسماه أبناء القطر العراقي أبو مدفع. أما الريال الهولندي فقد سموه أبو كلب، وأما الريال النمساوي فسموه ماريا تيريزا، وقد سماه المصريون أبو طاقة لأن النسر المنقوش عليه كان محاطا بإطار يشبه الطاقة.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما
عز توجني الشرفا من عز توجني الشرفا
من عز توجني الشرفا البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، ونشكر لكم تواصلكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن